بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المراجي من ماء الموصولة وما يترتب عليه من معنى الكراهة، حيث ورد في بعض الروايات أن الغيبة هو أو أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكرهه، ذكرك أخاك بما يكرهه. فما هو المراد بما؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة أن ما فيها احتمالان، فإما أن يراد بها النقص فيكون المراد من هذه الرواية أن الغيبة هي ذكرك أخاك بنقص يكرهه، وبناء على هذا الاحتمال قلنا الكراهة يوجد فيها احتمالان تقدم بحثهما، وإما أن يراد بما كما تقدم ليس هو النقص بل الكلام نفس الكلام، فالغيبة هي ذكرك أخاك بكلام يكرهه، وحينئذ يكون المراد من كراهة الكلام عدة أمور، يعني كل ما يصدق عليه عرفا أنه كراهة للكلام يكون غيبة، وقد ذكرنا محققات لهذا المعنى. بعد الفراغ عن هذه الاحتمالات التي تقدم بيانها، المصنف الآن في مقام تعيين ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات، وبذلك يتضح ما هي حقيقة الغيبة. فذكر بأن الصحيح من هذه الاحتمالات أن يكون المراد من الكراهة هو إظهار الأمر المستور. كل ما صدق عليه أنه إظهار للأمر المستور فهو غيبة، سواء فسرنا الماء، ركزوا، سواء فسرنا الماء بمعنى النقص فيكون المراد من التحديد هو ذكرك أخاك بنقص يكرهه، ويكون منشأ الكراهة ما هي؟ إظهار المستور. منشأ الكراهة إظهار المستور، وبناء على ذلك لا تتحقق الغيبة في مورد لا يكون النقص مستورا، كما لو كان النقص شنو ظاهرا. أو فسرنا بالكلام، فسرنا ما الوصل بالكلام، فإن مرجع ذلك إلى أن الغيبة ذكرك أخاك بكلام يكرهه، وكراهة الكلام ما هو منشأها؟ منشأها إظهار العيب المستور. لماذا أيها المصنف اخترت هذا الاحتمال مع أنه يوجد هاهنا احتمال آخر في المقام أشرنا له في الأبحاث السابقة، وهو أن الكراهة لا ترجع إلى إبراز وإظهار ما هو مستور، بل مصب الكراهة أن المقول فيه الكلام المغتاب لا يرضى بذكره بهذا الكلام، سواء كان عيب مستور أو لا يكون عيبا مستورا. فلعل كراهة الكلام أو كراهة ماذا النقص لا ترجع إلى إظهار وإبراز ما هو مستور، حتى نضيق دائرة الغيبة بالعيب المستور، بل نعممها لمطلق العيب المستور وشنه والظاهر، ويكون المراد حينئذ من الكراهة
كراهة ذكر العيب سواء كان مستورا أو لا. المصنف يقول هذا الاحتمال وإن كان موجودا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، إلا أن الروايات التي ذكرت في مقام تحديد الغيبة تدل على انحصار الغيبة بالعيب المستور، بحيث لو لم يكن العيب مستورا ما صدقت حقيقة الغيبة، ما صدقت الغيبة. فهذه الطائفة من الروايات الواردة في تحديد حقيقة الغيبة تعين هذا الاحتمال من بين الاحتمالين السابقين. وتعرض في المقام إلى أربع روايات أربع روايات في المقام كلها يريد أن يستدل بها لإثبات هذا الاحتمال. فالكلام يقع في هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان قال: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. فهذه الرواية التي هي في بيان حقيقة الغيبة دلت على أن الغيبة مخصوص أولا أن يكون المذكور شيء حق فيه وليكن بهتان في قبال بهتان، وثانيا مما قد ستره الله عليه. وبهذا القيد الثاني يتضح ماذا؟ يتضح أن الغيبة مخصوصة بالعيب المستور. وهذا الشاهد الذي أو هذا الدليل الذي ذكره المصنف لا يتم إلا بناء على مفهوم التحديد، لأن هذه القضية قضية خبر الغيبة أن تقول. فلو قلنا بعدم المفهوم، لو قلنا بعدم المفهوم لهذه الجملة، فإن أقصى ما يستفاد من الرواية أن من الغيبة هي أن تقول شيء قد ستره الله، أما ما عداه فهل هو ليس بغيبة فمسكوت عنه. إذن لا بد أن يضم إليها التمسك بمفهوم شنو؟ بمفهوم التحديد، لأن المتكلم إذا كان في مقام التحديد فينعقد مفهوم للجملة، ومقتضى المفهوم للجملة أن ما عداه ليس من حقيقة المعرف، ليس من داخل تحت أفراد المعرف. ولكن الرواية ضعيفة السند، حيث أن سند العياشي إلى ابن سنان غير تام. الرواية الثانية مراسيل، أكثره مراسيل الظاهر أنه ما في ذهني إشكال على أصل كتاب العياشي، لكن الكتاب أكثره مراسيل ينقل عن الأئمة بأسناد لم يذكر سنده إلى ماذا؟ إلى من يروي عنه، فهو مبتلى بإشكال الإرسال، بل ولا حل الإرسال، فحينئذ تكون روايات العياشي أكثرها ساقطة عن الإسناد فقط عن الحجية. لا ما لا ما الظاهر، لأنه هذا إنما ثبت ببعض القرائن التي ذكرها صاحب الوسائل في بعض الكتب، وليس منها كتاب العياشي، ولهذا ما يعتمدون على روايات العياشي. الرواية الثانية رواية داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل. وثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم فيه حد رحمك الله. وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. وتقريب الاستدلال بالرواية كالرواية السابقة، أن ظاهر هذا الكلام أن الرواية في مقام التحديد، وقد حددت الغيبة بأنه بث أمر قد ستره الله عليه. ما لنا علاقة باطل القول، سيأتي بعدها، لأنه قال أن تقول لأخيك في دينه، هذه في دينه فيها بحث لعله سنتعرض إليه. الآن نحن نأخذ محل الشاهد في الرواية. وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه. وقد بين الستر يعني لم يقم في لم يقام عليه فيه حد، بمعنى أنه لو أقيم عليه فيه الحد فإن إقامة الحد مساوقة عرفا، شنو مساوقة عرفا لأن يكون العرض ظاهر.
يهو
بلي هذا بيان أنه كناية عرفية، يعني هو بالدقة العقلية يمكن أن يقام عليه حد والعيب شنو مستوك بالدقة العقلية.
لا أقصد أنه هذا في قولي أن تقول ما لم يفعل.
نعم بلي
ما لم يفعل هذا شنو صار صنبه
هي سيأتي بعد المناقشة الآن، بس تقريب الاستدلال قلنا محل محل الشاهد.
أقول أنه في تقريب الاستدلال نحتاج أن نقول هذا ما لم يسترك نحن نمسال وانتفاع الموضوع، يعني ما لم يفعل
الآن الفقر موش أصلاً ضرب الاستدلال سيأتي بعدها. الآن كلامنا وتبث عليه أمراً قد ستره الله، يعني شنو يعني فعله ولكنه مستور ستره الله، ما يقال ستره الله عليه لبو ما سوى شيء أصلاً معلوم. إذن محل الاستشهاد بالفقرة الثانية أمر أو أمراً قد ستره الله عليه، لكن قولي أنه لم يقم عليه فيه حد بالدقة العقلية لم يقم عليه حد، النسبة بين إقامة الحد وبين ستره الله عليه شنو العموم والخصوص من شنو من وجه، ولكن المفهوم عرفا من هذا التعبير في هذا السياق إشارة إلى أن العيب شنو العيب ليس بظاهر. ولكن نعم ولكن أشكل على الاستدلال بهذه الرواية أنه في مقطعها هناك تهافت داخلي في الرواية بين الصدر وبين الذيل مما يوجب إجمال الرواية فتسقط عن الاستدلال، إذ أن الصدر حدد الغيبة بأن تقول لأخيك ما لم يفعل، فقد فرضت في الصدر أن الشيء لم يفعل أصلا، مع أن الذيل ظاهره تبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، أنه قد فرغ في رتبة سابقة عن أن العيب قد صدر من هذا الشخص، غاية أن الله قد ستره عليه. ولا يصدق عرفا الله ستر على فلان إذا فلان أصلا ما فعل شيء، فإذا يحصل هنا تضارب داخلي أو إجمال داخلي في الرواية بين الصدر والذيل التي يوجب أو توجب ما سقوط الرواية عن الحجية. ولكن قد يجاب على ذلك بأنه أولا الغيبة في الرواية ظاهرها الغيبة بالمعنى العام لا الغيبة بالمعنى الأخص، وذلك أن الغيبة في النصوص فيها بل في النصوص بوجود بعض الروايات الشاهدة على ذلك تارة تطلق في قبال البهتان، فتختص الغيبة حينئذ التي هي في قبال البهتان بأن يكون الشيء حق موجود وقد فعله المغتاب بالكاس، فعله الشخص بالكاس في قبال البهتان أنه أصلا ما فعله، هل يسمون الغيبة شنو بالمعنى الأخص؟ إذن الغيبة بالمعنى الأخص هو أن تذكر آخر بشيء هو فيه، بنقص هو فيه، بأمر هو فيه، بأمر قد فعله في قبال البهتان. وعندنا غيبة تطلق بالمعنى العام أي الغيبة بما يشمل ما فعله وما لم يفعله، فتكون الغيبة بالمعنى العام شاملة للبهتان، فحينئذ لا يوجد عندنا إجمال داخلي في هذه الرواية لأن الغيبة بالمعنى الأعم تتناسب مع كلتا الحصتين، فلا تضارب بين الصدر والذيل. وحينئذ وحينئذ قد يعالج الإشكال بهذا البيان. ولكن هذا الكلام لو تم في نفسه فإنه لا ينفع في الاستدلال حينئذ، لأن محل الاستدلال هو أنه نريد أن نقول، نريد أن ندعي تقوم الغيبة بأمر قد ستره الله عليه. إحنا وين محل البحث الآن عند الشيخ الأعظم؟ محل البحث عند الشيخ الأعظم أنه رجح من الاحتمالات السابقة أن الغيبة إظهار أمر مستور، فهو مختص بالأمر المستور، بحيث أن هناك شيء قد فعله وهو مستور، وهذا إنما يثبت لو دلت الرواية وكانت ناظرة للغيبة بالمعنى الأخص. أما لو كانت الرواية ناظرة للغيبة بالمعنى العام وتشمل الأمر الذي فعله والذي لم يفعله، فتكون الرواية حينئذ لا تنفع في الاستدلال. وإن شئت قلت قد يقال أن محل البحث الغيبة بالمعنى الأخص، ومحل بحث الرواية الغيبة بالمعنى العام، وما يثبت للمعنى العام لا يسابق ثبوته للمعنى الأخص، فلا يمكن الاستدلال حينئذ بالرواية. هذا جواب. وثانيا قد يقال في دفع الأول للمشكلة، إذن الدفع الأول للمشكلة أن الغيبة بالمعنى العام، لكن هذا يرفع المشكلة ولكن لا ينفع في الاستدلال. المحاولة الثانية بأنه هذه الرواية تضمنت مطلبين. المطلب الأول كما قلتم، وهو ما يستفاد من الصدر، أن الغيبة أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، هذا مطلب. مطلب آخر أن الغيبة بث أمر قد ستره الله عليه، ويوجد كما قلتم تهافت بين الصدر والذيل. فهنا يقول المجيب أو يقول هذا الشخص، مجرد وجود التهافت بين الصدر والذيل لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية، وذلك لأن دليل الحجية كحجية الظهور، وإن كان لا يمكن أن يشمل كلا الفقرتين للتهافت والتعارض، فدلت الحجية لا يمكن شمولها للمتعارضين، ولكن يمكن التفكيك في الحجية في المداليل العرضية. إذ هذه الرواية دلت على مطلبين تفتين، وهذان المطلبان لا يمكن الالتزام بهما، فحينئذ نقول لا تصل النوبة إلى الإجمال والموجب للتساقط للتفكيك في الحجية، ببيان أن المقطع الأول مما قامت عليه الأدلة على بطلانه، حيث إنه توجد عندنا روايات صحيحة معتبرة دلت على أن الغيبة متقومة بشيء فعله مش لم يفعله، فيكون الصدر معارضا لروايات كثيرة فيسقط الصدر عن الحجية لمعارضته لنصوص أخرى، بتفهم المطلب؟ وإذا سقط الصدر عن الحجية لمعارضته بما هو مقدم عليه، يبقى الذيل شنو؟ سليما عن المعارض، فحينئذ تنحل مشكلة التهافت الداخلي. متفهم مطلب؟ إذن إشكال التهافت الداخلي متى يحصل؟ لو كان دليل الحجية يشمل كلا الفقرتين، والمفروض أن دليل الحجية لا يشمل الفقرة الأولى لوجود المعارض، فتبقى الفقرة الثانية بلا معارض، فحينئذ يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام. ولكن هذا يا شيخنا، شيخنا أبو حسين تسمو شيخنا أبو حسين، مبني على صحة التفكيك في الحجية في المداليل العرضية. فهل هذا عرفي؟ لو رأيت شخص ينقل أخبار يقول فلان رجع من السفر، جاء من السفر وذهب إلى كربلاء، وذهب إلى النجف وزار السيد السيستاني في كربلاء وزار فلان في وزار السيستاني في النجف وزار كذا في كربلاء وتبين أن بعض المدالي باطلة مو صحيحة فهل العرف يأخذ بالمداليل الباقية ويتوقف يقول هذا كلام فيه ريب فهل العرف يعمل المقاص يعمل المقاص فيقول هذا مقتضى القاعدة لها كذا المقاص يعني مقتضى القاعدة الأولية أن الظهور حجة وهذا خبر ثقة مثلا فكل كل الكلمات حجة يعني كل ما ذكره حجة مجرد قيام الدليل من الخارج على سقوط بعض الفقرات عن الحجية ما يلزم منه سقوط الفقرات الأخرى فإذا نفكك في الحجية فنأخذ ببعض كلامه أنه ذهب إلى كربلاء وزار الحسين وذهب إلى النجف وزار السيد مثلا السيستاني لكن في فقرات أخرى لا نأخذ هل المقاص عرفي أو غير عرفي فمن يدعي أن المقص عرفي يقول بالتفكيك في الحجية في المداليل العرضية مداليل عرضية في أي قبل أي مداليل في قبال المداليل الطولية يعني إذا كانت مدلول مطابق ومدلول التزامي ياي فأنتم وش يقول عرفتكم قاعد تسمع نشرة الأخبار شغلت نشرة الأخبار وواحد قام جيب خبر في تفاصيل بعض التفاصيل تقول قطعا باطلة أو قام الدليل على بطلانه هل تأخذ بالفقرات الأخرى ماذا تقولون أهل العرف أهل العرف عرف عندنا عرف الكويت عرف البحرين عرف الإحساء عرف لبنان لبنان بقى في عرف في خنا لا ما شيخنا شو تقول شيخنا مقصة أنت الآن بتعاملاتك العرفية ماذا تفعل تعمل المقاص شرع يعني كيف الشرع ما عندنا دليل شرعي عمدة الدليل على حجية الظهور السيرة العقلائية هل السيرة العقلها شمول لمثل هذه الموارد للعمل بظهور في سياق ظهور آخر علماء بعدم تماميته وحجيته هذا اللي عندنا أي شيء ما عندنا دليل شرعي تعبلي ها وش تقول شيخنا متوقف إذا تقول متوقف بعد خلاص مو حجة ما تحس الحجية مو الحجية صعبة 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 يعني مو حجة ها شيخ أحمد ترى التفكير صحيح تعمل أنت
إذا أنا قامت الأدلة والقرآن على
بطلان ما تتوقف تقول إن هذا كان عله تعبان مو في هالنقل ما ضابط في هالنقل كذا يقبلون العرف أنه إذا نقل خبر قصة بعض القصص مو صحيحة يأخذون بالقسم نعم شيخنا شيخ حسن عمل عرفياتك
إذا كان في مقام التحديد شيخنا يعني الكلام أو سياق الكلام واحد
نعم.
لا يمكن لكن يمكن في بعض الروايات يكون الكلام متقطع مثلا
لا هو كلام سياق واحد مفروض فلان ذهب قصة مثلا فلان ذهب والتقى مع الإمام وعلمنا أن الإمام ما كان موجود في المدينة أو مثلا يقول ذهب مع الإمام وسأل الإمام كذا وقال الإمام كذا وقال الإمام كذا بعض المقولات تبين بطلان مو صحيح ما قال والمداليل ما بينهم يعني لو تقول بين هذه ترابط ما بينهم ترابط يعني هذا ما له ترابط بالثاني لما يعني يمكن أن يكون يفكك في هذا الكلام الواحد ما بينهما ترابط بخلاف المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي ها شيخ علي واضح لمو واضح له إذا مو واضح حاجة المشهور يقولون المشهور يقولون يعني مشهور المتأخرين الآن يقولون بالتفكيك في الحجية في المداليل العرضية خلافا لما يظهر من كبارات كثير من المتقدمين لا يقولون بالتفكيك الشهيد الأول كالشهيد الثاني في مقام التطبيق ما يقولون بالتفكيك في الحجية ومنشأ المشكلة هكذا أن عمدة الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو الظهور الذي لم يقم منشأ بل عقلائي على خلافه وكونه في سياق ما ثبت بطلانه منشأ عقلائي على التوقف وبعبارة أخرى لم يحرز شمول دليل الحجية لظهور في سياق ظهورات قد ثبت بطلانها، وعند ولا أقل من التشكيك وعدم الإحراز وعند والشك في الحجية يساوق القاط بعدم الحجية. بل بعضهم يقول لا، أنا عرفيتي تقول بالتفكيك، فتبقى المسألة عرفية، كل وعرفيته على أي حال.
في بعض الأحيان مستوى ما ظهر من إخبارات كاذبة في هذا الكلام الواحد قد توجب الخدشة في أصل كون هذا الشخص ثقة مثلا.
هو فرغنا عن وثاقته، لعله ما كان ضابط ذاك اليوم، تعبان أو
هو مثلا تارة يخبر
أو تقية أو لأجل التقية هو أخبره، مو كذاب لكنه أخبر أخبر تقية.
أقول شيخنا مثلا الحين جينا رواية طويلة مثلا زين، ونفترض في بعض الأدعية والزيارات والراوي واحد، ويأتينا مقطع من بين 100 مقطع، مقطع من هذه المقاطع يقطع بكذب
لا ما نقطع ما قام إذا قطعنا بكذب. نعم
مثلا
إذا قطعنا نعم
مثلا بعضهم عندما
نعم
مثلا سجع على المقطع، فهنا نقول مجرد أنه هذا المقطع الواحد في سياق هذه المقاطع 99 الباقية لا يوجب أن لا يصدق على الراوي عرف أنه ثقة أو على أن ظهوره مثلا ظهور لا يعتد بالعرف به. أما إذا افترضنا أنه هو نقل ثلاث إخبارات أوكي واثنان منها يقطع بكونها كاذب مثلا، فقد يقال في هذه الحالة
شنو يعني كاذب؟ كذاب خبر ما هي كذاب
مخبر
كذب خبري مو مخبري خبري يعني كذب الخبري يتناسب مع التقية.
أقول يوجب رفع اليد عن
مثلا لا ما يفعل لعله نقل شيء
من باب كذبه من باب الاشتباه
لا لعله مش له صدر من الإمام، لكن هذا ليس بحجة عبرنا يعني هذا المقطع ثبت عدم حجيته ولو أن الإمام ذكره من باب التقية. مثلا لو قال يجب لو قال الراوي هكذا يجب غسل يجب الغسل للجمعة، قال الإمام يجب الغسل للجمعة ويجب التمام في السفر، وهذا يجب التمام قطعا باطل السيرة المتشرعية القائمة على أنه السفر موجب للقصد، فنقول هذا الكلام الذي صدر من الإمام إنما صدر بداعي تقية لأن العامة يرون شنو يرون الصلاة في التمام في السفر، أو يحتمل أن الإمام أحدث الخلاف بين الشيعة لكي لا يقوم كيان، فالمفروض أن هذا المخبر ثقة مجرد أنه خبره لم يطابق الواقع قد يكون له دواعي معينة قل لعله صدر من الإمام تقيتان. على أي حال هذا ما يتعلق بدلالة، إذن هذا الجواب الثاني التفكيك في الحجية متوقف على ماذا؟ متوقف على بل على أن تكون أن يكون هذا التفكيك بل معتبر عند المرتكز العقلائي. هذا ما يتعلق بدلالة الرواية. أما ما يتعلق بسند الرواية ركزوا، هذه الرواية عبر عنها المصنف بالرواية لوجود معل بن محمد فلا يوجد في الرواية ما من يمكن التوقف فيه إلا هذا الراوي. هذا الراوي قال عنه النجاشي مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة. تفتي مطلق مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة. وقال عنه ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر، فقد يتمسك بتعبير النجاشي أنه مضطرب الحديث لإثبات عدم وثاقته، وكذا ما ذكره ابن الغضائري بناء على قبول كلام ابن الغضائري وصحة الكتاب المنسوب إليه أنه حديثه يعرف وينكر، وهذا عبارة عرفية عن عدم الوثاقة. في قبال ذلك يوجد عندنا طرق لإثبات وثاقته عشان بعدين نشوف الحاكم، وهو الاعتماد على أسناد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فإن معل بن محمد موجود في الكتاب ولا أقل بناء على التراجع، فأن مثلا سعبت السيخوي يرى كفاية وجوده في أسناد تفسير القمي. نعم لا 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 غير مباشر معلم غير مباشر. النسي الخير ما تراجع في كام في في تفسير القمين ما تراجع في ماذا في ابن قولوي في جامع الزيارات. طريق آخر ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأنه بأنه من المعاريف فتطبيقا لفكرة المعاريف أن الشخص إذا كان معروفا وكان محل ابتلاء بروايته ولم يصدر فيه قدح واضح فإن هذا موجب لماذا موجب للكشف عن حسن ظاهره لا أقل لا أقل ظاهره حسن وحسن الظاهر أمارة على العدالة التي هي أمارة على الوثاق على الوثاقة. أما الصغرى وهو معروفيته يقول الشيخ التبريزي اعتمد عليه شيخ الكليني كثيرا فإنه قد أكثر الحسين بن عامر اللي هو شيخ الكليني قد أكثر الحسين بن عامر الذي هو شيخ الكليني أكثر في الرواية عن من عن معلى بن محمد لعله 400 مورد حسب الفحص والبحث لعله 400 مورد وأكثر شيخ الكليني الرواية عن شخصين بهذا المقدار تكشف عن معروفية الشخص وأن الشخص ليس نكرا وأن رواياته محل ابتلاء خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أنه قد اعتمد عليه أيضا نفس الكليني لأن الكليني قد اعتمد على رواياته التي قد اعتمد على الروايات التي تنقل بواسطته حيث أن ما يذكره الكليني في كتابه مما يراه حجة بينه وبين ربه كما ذكر ذلك في الديباجة وحينئذ يكون بس شيخ الكليني أيضا الكليني يعتقد بوثاقة هذا الشخص وإلا لما أودع الروايات التي تنقل عن طريق من؟ عن طريق المعلى بن محمد وليس فقط اعتماد الكليني في رواية أو رواية لكي يقال لعله من باب الوثوق بتلك الروايات تفتين بل اعتمد على روايات عديدة ومن البعيد جدا أن كل هذه الروايات فيها أمارات الوثوق بالتفتين لو كانت رواية أو روايتين قد نعم لعل الكليني اعتمد على الرواية للوثوق لقيام قرائن مو لأجل وثاقة نفس الشخص فإن المناط عند الكليني الوثوق للوثاقة ولكن إذا كان ينقل عن شخص كثيرا روايات كثيرة هل يحتمل أنه في كل هذه الروايات فيها أمارات الوثوق من البعيد جدا قد توجد أمارات في رواية فليس منشأ الوثوق هنا إلا وثاقة شنو؟ إلا وثاقة الشخص ليس منشأ الوثوق إلا وثاقة الشخص فهذا يعني أن الكليني قد اعتمد عليه وبنفس هذا الطريق الآن بينته قرب هذا لإثبات وثاقة سهلمان سهل ابن زياد بنفس هذا البيان شيخ الكليني اعتمد عليه كثيرا ونقل عن الكليني شيخ الكليني اعتمد عليه كثيرا هذا من جهة ومن جهة أخرى الكليني تصدى لنقل الروايات التي تنقل بواسطته وهذه مو رواية أو رواية قال لعله من باب أمارات الوثوق الخاصة ليس هذا منشأ عرفا إلا وثاقة شنو إلا وثاقة الشخص نعم سهل بن زياد بالعكس سبزا فيه تضعيف تصريح يعني التضعيف هذا لا سيأتي التضعيف لا مو كلش مو قوي ذاك ضعيفون في سهل بن زياد بلي هذا إذا كيف شاف الناس الشيخ مثلا بحيث الشيخ أنا في أصالة العدالة ليس لها منشأ إنما نسبت إلى العلامة فقط إنما نسبت إلى العلامة لا أثر لها في كلمات لا أثر ولا شواهد لأصالة العدالة في كلمات المتقدمين وإنما نسبت إلى العلامة وهو من المتأخرين واستشهد بعبارة أو عبارتين محل تأمل وبحث ونظر بل ومعارضة بقراء كثيرة أخرى في قبالها. فما عندنا شيء سماه أصالة على مجهول الحال يعتمد عليه لأصالة العدالة، فإن الاعتماد على أصالة العدالة له شواهد كثيرة على بطلانه في كلمات المتقى حتى في كلمات العلامة. لو قبلنا به ما ثبت إلا في العلامة، تعميمه إلى غيره محل إشكال. وقد بحث هذا مفصلا في بحث أصالة العدالة في علم الرجال شيخنا. إذن هنا احنا شنو نسوي؟ إذن عندنا بل ما يمكن إثبات الوثاقة وما لا يمكن إثبات وثاقة، أو ما يمكن الاعتماد عليه نفي الوثاقة. ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه في غير واحد من المقامات بأنه التعبير عن الشخص بأنه مضطرب الحديث ليس دليلا على ضعف الشخص، إذ أن الاضطراب راجع إلى حديثه أي إلى رواياته، فإن الروايات التي ينقلها مضطربة. ومعنى الاضطراب أنه ينقل تارة بعض الروايات المعروفة المناسبة لأصول المذهب، وينقل بعض الروايات الشاذة النادرة التي قد تختلف على قد لا توافق مع أصول المذهب. ولهذا عبر ابن الغضائر بتعبه شاهد، يعني لعله قرين عبر، قال حديثه يعرف وينكار. فالاضطراب ليس وصفا إلى نفس الناقل بالمعنى المصدري. تركزوا، عندنا ناقل وحديث بالمعنى المصدري، يعني في مقام شنو؟ في مقام نقل الأخبار. تارة يكون الاضطراب وصفا لحال نفس الناقل، وتارة بلحاظ المنقول المعبر عنه باسم المصدر. فإذا حملنا الاضطراب على الحكاية والناقل نقول نقله فيه اضطراب لا منقوله فيه اضطراب. فإذا جعلنا الاضطراب لنفس الناقل والحديث بالمعنى المصدري يكون هذا أقرب إلى عدم الوثاقة. أما إذا جعلنا الاضطراب راجع إلى المنقول فإن كون الشخص ينقل روايات بعضها غير متوافقة مع الأصول لا تدل على أنه غير ثقة. كيف؟ وقد نص في بعض، قد نص في ترجمة البعض، هكذا قالوا ليس عليه مطعن في نفسه وهو ثقة إلا أنه يروي المناكير أو حديثه يعرف وينكر، فلا تلازم بين الاضطراب في الحديث وبين كونه غير ثقة. ولا أقل يقول نحتمل، نقول هذا التعبير إما أن يعود إلى المنقول والمروي، وإما أن يعود إلى الرواية والنقل، ومع الإجمال والتردد تكون العبارة مجملة فلا تكون دليلا إلى إثبات عدم الوثاقة. إذن التعبير باضطراب الحديث لا ينفع، بل لا يضر. وحينئذ إذا كان هذا لا يضر فتبقى أمارات الوثاقة التي ذكرناها، أسناد تفسير القمي أو المعاريف ما ذكره الكليني، سليما عن المعارض. فيمكن حينئذ الاعتماد على روايات معلى بن محمد وغيره الذي فيه هكذا مشكلة. ولكن بعض الأعلام في القبسات راجع البحث في ترجمة معلى بن محمد أشكل على هذا الكلام، وقال بأن الاضطراب في الحديث ظاهره الرجوع إلى نفس الحديث، وظاهر الحديث مو المحدث به أو المروي، نفس الحديث نفس الرواية. فحمل الحديث على المعنى المصدري وأشكل على كلام السيد الخوئي، وذكر أن الاضطراب في الحديث حتى بلحاظ المروي يوجب سلب الوثوق بالناقل، لأن مبنى هو الوثوق لا الوثاقة، كمبنى والده أيضا مبنى الوثوق. فهل التعبير إذا قيل عنه أنه مضطرب في الحديث هل يبقى الوثوق بمنقولاته أو هذا يسلب الوثوق بمنقولاته؟ راجعوا البحث وتأملوا هل أن ما أفاده بل تام أو ليس بتام. وقد ذكرت في بعض الذكر في بعض الأبحاث في الفقه الاستدلالي ما تعرض إليه بعض الأعلام هنا في القبسات وما يمكن أن يكون تأملا فيه خصوصا بل خصوصا هذا شيء. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن نفس النجاشي قال مضطرب الحديث وكتبه قريبة، فقد يقال حتى لو تتم نظرية المعارف ولا أسناد كامل الزيارات ولا تفسيرهم يمكن إثبات الوثاقة بقوله كتبه قريبة. فهنا وقع كلام نسألكم إلى غد، نسألكم ما معنى كتبه قريبة؟ شنو يعني كتبه قريبة؟ هي سؤال لبكرة. ما معنى أن الشخص كتبه قريبة؟ وهل هذا التعبير بقرب الكتب يا شيخ موسى دليل على وثاقة الشخص أو لا؟ وكيف نجمع بين أنه مضطرب الحديث وكتبه قريبة؟ شلون يعني في سياقات هم مضطرب الحديث ثم تقول كتبه قريبة؟ وهل هذا يعني حجية، ركزوا، حجية كل منقولاته أو حجية الرواية التي تنقل من كتبه؟ مطلب عندما يقال كتبه قريبة، لو قلنا هذا التعبير يدل على اعتبار الرواية، هل اعتبار مطلق روايات الشخص وإن لم تكن من كتبه؟ لأن رواية الشخص قد تكون في كتبه وقد لا تكون في كتبه، صحيح؟ فهل تدل على اعتبار روايات الشخص مطلقا ولو في غير كتبه أو في خصوص كتبه؟ فهذا يحتاج إلى بحث، نرى غدا إن شاء الله الجواب عن هذا السؤال. إذن هذه الرواية وهي رواية داود بن سرحان فيها مشاكل دلالية وفيها مشكلة شنو؟ سندية. الرواية الثالثة رواية أبان عن رجل قال قال لي أبو الحسن من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، لأن عرف الناس وكن ظاهر، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. هي بعدين
موجود في
عندي لا هنا عنده مصححة لا نعلمه، في هنا مكتوب في المصدر لا نعلمه، هم صححنا لا يعلمه، بل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق الأنسدي. قال قال لي أبو الحسن، إذن هذه الرواية دلت على أن الشخص إذا ذكر شخصا بما فيه، وهذا الذي فيه ظاهر ليس من الغيبة، وإذا ذكره بما ليس فيه فأيضا هذا مغيبة، وإنما الغيبة هي أن يذكره بما فيه مما لا يعرفه الناس. وهذا يعني أن الغيبة إنما تصدق عند الشارع في مورد يكون العيب شنه مستوران. شيخنا طلع الرواية هذه عبارة الشيخ. إذن الرواية بحيث ناحية الدلالة واضحة، أما السنان فهكذا قال محمد بن يحيى عن، هي مروية في الكافي، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى العشر بن خالد البرقي عن العباس بن عمرو ثقته عن أبان عن رجلين مكتوب في النسخة لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال قال لي أبو الحسن. أيضا شيخنا في الكتاب في الكافي هذا التعبير، هذا نقل الوسائل.
لا
نقل
التعبير.
نعم.
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال قال لي أبو الحسن.
نعم.
من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه،
ومن ذكره بما ليس فيه فقد بنته.
بل ذكر بعضهم ذكر بعض المحققين أنه الظاهر أنه هنا لا يعلمه، يعني أبان عندما نقل الرواية عن الرجل، وأنا ما أعرف الرجل، وإنما الذي يعرف الرجل يحيى الأزرق.
في هناك نسخة ذكرها في دار الحديد.
نعم.
طبعا دار الحديد بلي. أن هناك نسخة عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق.
بلي. إذن إذن أبان عندما نقل الرواية قال نقلها قال عن رجل، هذا الرجل أنا لا أعرفه، إنما الذي يعرفه من؟ يحيى الأزرق. مثل أنا أنقل رواية، يعني لو فرضنا جاء شخص ونقل لي رواية تحتي شخص معين، هو جاي يواجه الكلام لي، فأنا الآن هذا الذي نقل أنا ما أعرفه، أنا الآن أقول عن رجل لا يعرفه إلا الشيخ أحمد، لأن الشيخ أحمد هو كان من الموجودين الحاضرين في معرضية نقل الرواية، أقول لم يعرفه إلا فلان، والمفروض أن فلان شنو ثقة، والظاهر أنه عندما يقول يعرفه في مقام نقل الرواية أنه يشهد شنو يشهد بوثاقته، مو يعرف نسبه، لا معنى لمعرفة النسب، الذي هو في مظنة المعرفة ومحل الاهتمام في ملابسة نقل الرواية يعرفه من أي جهة؟ من جهة وثاقته، لا يعرفه من جهة نسبه وما شاكل ذلك. فيكون هذا التعبير منه من أبان بل شهادة أن يحيى الأزرق يشهد أن الرجل هو شنو؟ هو ثقات، ويحيى الأزرق بلا إشكال أنه من الثقات من الثقات من ألية القوم، فإنه حينئذ يكون هذا الرجل بل ثقة بحسب شهادة يحيى الأزرق.
شيخنا
هذا
يكون احتمالاً
بنفسه يعلمه. نعم.
أنه أبان يعلم هذا.
لا يعلمه إلا يحيى الأزرق.
يعلم أن هذا الرجل هو يحيى الأزرق. يعني يغلب على ظني أنه.
لا يعلمه إلا يحيى الأزرق. يعني خلنا يعلم.
هو تعبير هذا أيضا شاع عندهم. لا أعلمه إلا زيدا مثلا. يعني يغلب في ظني أنه زيد.
يقول لا أعلمه، يقول عن أبان عن رجل لا أعلمه إلا فلان. يعني هو إذا كان هو إما فلان أو فلان. يعني بعيد هذا الاحتمال. يعني لا يعلمه إلا زيش يعني هو زي متردد. ليش يعني هو متردد؟ يقول لا أعلمه إلا كذا.
قال كذا ولا أعلمه إلا أن يكون كذا.
في مقام المبالغة، في مقام مثلاً يعني نقاط ثانوية. يقول.
كاحتمال يعني.
احتمال خلاف الظاهر، لأنه الظاهر الآن ما في مقام نقاط بلاغية، مقام نقل رواية يعني. الظاهر أنه التعبير أن أبان عندما نقل عن الرجل يقول أنا أنقل عن رجلين، هو أبان يقول أنا أنقل رجل، من هو الرجل؟ يقول أنا لا أعلمه إنما يعلمه يحيى، قال فلان ثقة، قال لي هذا ثقة، أنا بأنقل ما أعرف اسمه أصلاً ولا شيء، بس أنا الآن بأنقل عنه أقول أبان عن رجلين، ترى الرجل اللي أنقله قد حكم بوثاقته يحيى الأزرق، ولكن مو الآن لي، ولكن هذا المقدار لا ينفع في إثبات حجية الرواية. ليش؟ لأنه حيث أنه قد ثبت أنه هناك جرح وضعف لبعض الأشخاص الذي تم توثيقهم من بعض آخر، فلعل هذا الذي قد شهد بوثاقته يحيى بن الأزرق قد ضعفه جمع. شفتين نفس الشبهة المصداقية في إبار في نقل من؟ في نقل المشايخ الثلاثة نفس الشبهة المصداقية، كل مورد يقول أنا أنقل عن رجل ولا أنا أعرف هذا الرجل، مجرد أن فلان حكم بوثاقته لا يدل على العمل برواياته، إذ لعله لو صرح باسمه وذكر اسمه لقد ثبت تضعيفه من شخص آخر. وهذه مسألة ابتلائية كثيرة، كثير من الأشخاص الذين نعرفهم قد وثقوا من قبل شخص وضعفوا من قبل شخص آخر، فلعل هذا من الأشخاص الذين وثقوا وقد قام تضعيف في حقهم، وحيث أنه لا يمكننا معرفة ذلك فالتمسك بتوفيق يحيى الأزرا تمسك بالتوفيق في الشبهة النصف مصداقية، لأن كل توفيقات يحيى بن الأزرا حجة مقيدة الحجية ما لم يقم شنو؟ ما لم يقم دليل على التضعيف، وهذا لعله مما قام عليه دليل على التضعيف، فحينئذ لا يتم إثبات وثاقته. هنا سؤال دوم، هل يمكن حل هذه المشكلة بالاستصحاب؟ نتمسك بالاستصحاب، استصحاب باب حليل لطيف، نقول هذا ثبت توثيقه ببركة كلام من؟ يحيى الأزرق. الآن نشوف هل ضعفه شخص، هذا الرجل الآن ما نعرف اسمه، هل ضعفه شخص أو لم يضعفه شخص؟ الأصل أنه لم يضعفه شخص آخر، لأن التضعيف أمر حادث مشكوك الحصول، وكل حادث مشكوك الحصول يستصحب عدمه، فعندنا توثيق بالوجدان وعدم المعارض وعدم التضعيف بالاستصحاب، فيتم موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية مركب من جزئين، جزء وجودي التوثيق، جزء عدمي لم يقم معارض لم يقم تضعيف، الجزء الأول بالوجدان، الجزء الثاني بالاستصحاب، فيتنقح موضوع الحجية. وهذا الإشكال أيضا كما يرد فيما لو قال ابن أبي عمر عن رجل، نفس المشكلة صحيح؟ هاي ابن أبي عمر لو قال عن رجل عن فلان وما ذكر اسمه، نقول بل هذا الرجل قطعا قد شهد ابن أبي عمر بوثاقة، نشك أنه ضعف أو لم يضعف، نتمسك باستصحاب عدم التضعيف، فبضم الوجدان أو فبضم التوثيق إلى الاستصحاب يتنقح موضوع الحجية. هل هذه الفكرة أنيقة رشيقة أو أنها أشبه شنو أشبه بالقضايا شنو الصناعية البعيدة عن التحقيق؟
لابد أولاً نثبت ما هو الموضوع لكي بعد ذلك نقول أننا نستصحب عدم التضعيف. إذا ما ثبتنا الموضوع أصلاً.
ما نحتاج.
شنو هذا الحين هو زيد باك عام؟
ما نحتاج استصحاب شيخنا صار عدمي موجود هذا استصحاب عدمي. أشك هل فلان ولد؟ هل ولد شخص لهذا؟ رأين هل ولد له شخص؟ الأصل أنه لم يولد له شخص، لا ذكر ولا أنثى، استصحاب عدمية. كل أمر يشك في حدوثه يستصحب. هذا فلان، أي فلان سميته، أي فلان، أي فلان، هذا الذي الآن بيدنا الذي وثقه تشير إليه، الذي وثقه يحيى الأزرق، هل ورد عليه تضعيف؟ نشك في ورود التضعيف، الأصل أنه لم يرد عليه تضعيف.
لكن لو عرفنا اسمه
لو ما نعرف اسمه. الآن نحن نريد أن نجري الاستصحاب بهذا اللحاظ، نقول هذا الذي وثقه لا قطعا أن نشك هل ورد عليه تضعيف، ما نشك أنه وشك جداني أن من وثقه يحيى الأزرق هل ورد عليه تضعيف أو لا، نقول متى ما شككت فلا تنقض اليقين بالشك، عندنا يقين سابق في ماذا، يقين سابق ولو في أنه لم يرد تضعيف، لأن التضعيف قطعا أمر حادث قبل أن بحث في الوثاقة الآن. إيه
بس عم نحن من خلال ملاحظتنا لكتب الرجالين نجد أنهم في كثير من المواقف خصوصا في مثل هذا الموضوع.
بلي بحثنا.
توثيق الرجل.
نعم.
وبالتالي إذا لم نعرف اسمه لا يمكننا أن نقول.
بلي إحنا بحثنا بناء على أن الحجية موضوع مركب. موضوع مركب من وثاقة زائد عدم شنو عدم التضعيف، قال إنما مبنى من يرى حجية خبر الثقة كالسيد الخوي وجماعة، أما بناء على عدم شنو في قناعة هو مسلك الكثيرين الآن، مسلك بل ذكر بعضهم أن مشهور العلماء الوثاقة للوثوق، ولهذا ذكر الشيخ في العدة عبارة معروفة، فما نسب إلى أن المشهور يرون حجية خبر الموثوق محل بحث عندهم ولا يقبلها جمع كثير من الأعلام، ويرون بأن الشواهد بالعكس أن المدار على الوثاقة، ولهذا اعتمدوا على توثيق الأشخاص. وقال الشيخ في العدة أن الشخص إذا روى رواية ينظر إليه، فإن كان له كذا عبارته، وعبارة ظاهرة أن المنظور إليه الوثاقة لا للوثوق. واضح شيخنا؟
فقد يقال أن العرف هنا أصلا لا يرى أن الموضوع مركب من توثيق ذات عدم تضعيف، وإنما يرى دخالة إمكانية إحراز عدم التضعيف.
فراجعوا، هل الموضوع مركب من وجودي وعدمي، أو الموضوع مركب من وجودي؟ هذا راجعوا. وقد تعرض أنا أعلم هذا البحث في الفقه الاستدلالي، بل تعرضت إليه، وقد تعرض إليه بعض الأعلام لعله في الحج أو في القفزات، الآن تردد، بس تعرض إليه في مثل هالموارد. هل يمكن موضوع الحجية مركب من جزء وجودي وعدمي، أو من وجوديين، أو كذا؟ راجع البحث ونشوف بكرة إن شاء الله. إذا كم سؤال؟ سؤالين لطيفين، كتبه قريبة، والثاني تنقيح موضوع الحجية محجية. هذه رواية رواية أبان دقت الكلام عن حسنة عبد الكحمان بن سيابة الأخيرة. قال محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.